الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا قد وقفنا على الدرس الثالث فيما يتعلق بتقسيم الإرادة المضافة لله تبارك وتعالى. الإرادة مصدر من أراد يريد إرادة، والقاعدة في المصادر أنها إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فقد تكون الإضافة بمعنى الوصفية، إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد تكون الإضافة إضافة إثبات الفعل، وقد تكون الإضافة إضافة مفعول لفاعله. وإذا قلنا إرادة الله جل وعلا فهذه ننتبه أنها تأتي بمعنى إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فهذه إرادة الله صفة من صفاته جل في علاه. وإرادة الله تبارك وتعالى بالنظر إلى النصوص الشرعية منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية، وهي من علاماتها أنها لازمة الوقوع ولا يلزم أن تكون محبوبة لله جل وعلا، فكل إرادة وقعت وصارت فهي من الإرادة الكونية التي أرادها الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله جل وعلا إذا أراد كونا شيئا لا يتخلف، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا أراد يعني الإرادة الكونية، فلا خلف في الإرادة الكونية أبدا. فهو سبحانه وتعالى حينما يقول عن الكفار مثلا: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن معناه لو شاء يعني المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، فهي لازمة الوقوع لا تتخلف. أما النوع الثاني وهي الإرادة الشرعية، يعني أرادها الله بمعنى شرعه الله، ومما يدل على أنه أراده أنه أخبر عن ذلك وحكم بذلك وأمر بذلك ونهى عن ذلك. هذه الإرادة الشرعية لازمة للمحبة وليست لازمة للوقوع، عكس الأول. الإرادة الكونية لازمة للوقوع ليست لازمة للمحبة، قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. أما الإرادة الشرعية فهي لازمة المحبة، لا يشرع الله شيئا إلا وهو يحب، لكنها ليست لازمة الوقوع، قد يشرع شيئا فيقع وقد يشرع شيئا لا يقع. فهو أمر بالصلاة فوقع الأمر والالتزام هذا الأمر بالصلاة شرعا من المؤمنين ولم يقع شرعا من الكافرين. إذن الإرادة الشرعية لازمة المحبة وليست لازمة الوقوع، كما قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. فنحن نرى كثيرا أو بعض من العصاة لا يتوبون، إذن معنى الإرادة هنا الإرادة الشرعية، يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، هذه إرادة شرعية، يريد الله أن يخفف عنكم، هذه إرادة شرعية. وبهذا بان الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالله جل وعلا شرعا لا يمكن أن يرضى لعباده الكفر، لكن كونا أذن بالكفر حتى يتم الابتلاء، لأنه سبحانه لو أراد الكافر الكفر ومنعه ما تم الابتلاء، لو أراد المنافق النفاق وأهلكه ما تم الابتلاء، لكنه سبحانه ليتم الابتلاء ترك الكفار والمنافقين والمشركين والعاصين وما أرادوا، وهي من باب الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإن الله جل وعلا شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنبه تنبيها آخر أن الإرادة الكونية هي تأتي بمعنى المشيئة في القرآن، فالمشيئة في القرآن والسنة مشيئة الله بمعنى الإرادة الكونية، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله يعني كونا. وننتقل لموضوع آخر، وهو: هل الأخذ بالأسباب مناف للتوكل والقدر؟ الجواب لا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر المقادير رتب الأشياء على أسبابها، فجعل النار محرقة، وجعل الماء مرويا، وجعل الطعام مشبعا، وهو سبحانه الذي خلق هذه الأشياء وأسبابها ومسبباتها، هو سبحانه قادر على أن يسلب هذه الأشياء فيجعل النار غير محرقة ويجعل الماء غير مروي، يسلب هذا الوصف منهم، لأنه سبحانه على كل شيء قدير. فالأخذ بالأسباب هو مما أمر الله به في الشرع، كما قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأمر بكسب الرزق، وأمر بطلب الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اتخذ بالأسباب، فجاءته زيادة الإيمان، فسنيسره لليسرى. فالأمور مرتبة على أسبابها. من أراد الرزق يسعى ويكسب، ومن أراد الهداية يسعى ويكسب، ومن أراد أن يشفيه الله جل وعلا يدعو الله ويبذل الأسباب. فالأخذ بالأسباب وهو من قدر الله جل وعلا، وهو من تمام التوكل، لأن حقيقة التوكل هي الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على خالق الأسباب جل في علاه. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تأمر بالأخذ بالأسباب، فقال في شأن الحرب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال في شأن المال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والسنة النبوية كذلك فيها أحاديث و يعني دلائل كثيرة على وجوب الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب مأمور به شرعا، إما واجبا أو مندوبا، وقد تكون هذه الأسباب شرعية، وقد تكون هذه الأسباب محرمة. ولذلك من أخذ بالأسباب الشرعية أجر ولو لم تقع مسبباتها، ومن أخذ بالأسباب المحرمة أثم، سواء وقعت مسبباتها أو لم تقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الباب أمر التوكل، فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني جياعا، وتروح بطانا يعني شباعا. فهذا الحديث فيه دلالة على أن حقيقة التوكل السعي، فالطائر لا يجلس في وكره وإنما يسعى، لكنه في نفس الوقت لا يخزن لتمام توكله على الله تبارك وتعالى. والسنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده مليء بالأخذ بالأسباب، لكن ينبغي أن ننتبه أن لا نكون بين الإفراط والتفريط، فبعض الناس غلوا في الأسباب ونسوا خالق الأسباب تبارك وتعالى، وبعض الناس أهملوا الأسباب وصار قلبهم بزعمهم متوكلين على الله، وحقيقة الأمر أنهم متواكلون أو أنهم يختبرون الله عياذا بالله. فالذي لا يتخذ الأسباب يقول: إن شاء الله يرزقني يرزقني، فلا يمد يده ليأكل، يقول: إن شاء الله أن يأتي الطعام إلى فمي لجاء. فهذا في واقع الأمر هو لا يفهم عقلا، وهو واقع في اختبار ربي من حيث لا يدري، كأنه يطلب آية ومعجزة في كل لحظة وحين. وأما الآخذ بالأسباب فهو مستعمل عقله، مستعمل شرعة ربه تبارك وتعالى، لكن قلبه معلق بخالق الأسباب تبارك وتعالى. وننتقل إلى ما بعض المسائل المتعلقة في الدرس الرابع. والمسألة الأولى: هل الإنسان يكون في مقابل القدر يكون صابرا أو لا؟ هذه مسألة عظيمة. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من الإيمان العالي وهي درجة الإحسان، فإنه يشهد فعل الرب تبارك وتعالى في كل تسكينة وتحريك، يجد أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، ويرى ذلك عيانا بيانا، فحينئذ يصل إلى مرتبة يقابل قدر الله جل وعلا في المصائب والبلايا بصدر رحب، يكاد يصل إلى ما يسميه العلماء بالرضا بالقدر، بل وربما يصعد فوق ذلك فيشكر الله جل وعلا على هذا التقدير المبني على علمه سبحانه وحكمته وخبرته، فهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ويعلم أن في هذا الابتلاء خيرا له إن عاجلا أو آجلا، لعلمه بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. ومن هنا ندرك أنه ما من مبتلى نوعا من البلاء إلا ويجد له قدوة من الأنبياء، فنوح عليه السلام قدوة من لم يجد استجابة في الدعوة ومكث 1000 سنة إلا 50 عام، وإبراهيم عليه السلام قدوة في الهجرة، قدوة في الفداء، وموسى عليه السلام قدوة في كثير من الأمور، وعيسى عليه السلام كذلك، وأيوب عليه السلام، ويونس عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم أن ينتبه أن الدرجة الأعلى شكر الله على القدر، أدنى من ذلك بقليل الرضا بقضاء الله وقدره، أما الدرجة التي بعد الرضا أنزل منها فهي واجبة، وهي درجة الصبر، والصبر مرتبة واجبة على العباد. أما الرضا بالقضاء والشكر على القضاء فهذان مندوبان مستحب على العبد، أما الرضا بالقضاء مستحب، أما الصبر على القضاء فواجب. إن لم يصبر العبد على مر البلاء ولم يتب العبد من شر المعاصي ولم يشكر العبد ربه على النعم، فإنه يقع ولا ريب في الجزع والهلع وكفران النعمة. فالواجب الصبر على البلاء، هذا واجب، والشكر على النعماء، هذا واجب، والتوبة من الذنوب والمعاصي، هذا واجب، هذا القدر واجب. وإذا علم العبد هذه المسائل فينبغي على الإنسان أن يدرك أن الإنسان عليه أن يعمل ما أمر به شرعا في كل لحظة وفي كل وقت. المسألة الثانية: أن القدر يستوجب العمل، فإن العبد عليه أن يجتهد وأن يعمل، لأنه أولا لا يعلم ما الذي قدر له فيسعى، كما الذي لا يعلم في الاختبار ما الذي هو سيكتب له، هل يكتب له من الممتازين والراسبين فيجتهد ويبذل وسعه وطاقته. لكن الفرق بين من يدخل في امتحان الدنيا وامتحان الآخرة أن امتحان الدنيا مدته قصيرة، ربما تكون في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية العام الدراسي أو كل عام دراسي أو كل 4 أعوام دراسية أو أكثر من ذلك أو أقل. أما الاختبار الأخروي فنهايته عند الموت، فعلى العبد أن يسعى. وننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل العباد مخيرون أو مجبورون؟ هذه المسألة قد ذكرنا طرفا منها، لكن لا بد أن ننتبه أن العبد يسير على حالين: حال تقع عليه الأمور بلا إرادة منه، كتاريخ ميلادي، تاريخ وفاتي، كلوني، كطولي، كعرضي، كاختياره أبوي، كاختياره قوم، ونحو ذلك من الأمور. فهذا الذي ليس له فيه خيار ينحيه جانبا، ليس عليه الابتلاء، ليس عليه الإرادة، ليس عنده فيها إرادة، فليس فيه للإنسان تكليف. فالله لا يكلفك فيحاسبك لماذا ولدت في اليوم الفلاني، لماذا تموت في اليوم الفلاني، لماذا لونك صبغتك سوداء أو حمراء أو صفراء. لا يسألك الله جل وعلا لماذا شعرك أشقر أو أسود. لا يسألك الله جل وعلا لماذا عينك جميلة أو قبيح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأما ما كان العبد له فيه اختيار فهو مخير فيه بين الفعل والترك، هديناه النجدين يعني الطريقين، إما يصدق وإما يكذب، هو مخير. فإن اختار الصدق ما خرج من قدر الله، وإن اختار الكذب ما خرج من قدر الله. وهذا مثاله حينما يسافر العبد من الكويت إلى مثلا إلى مكة، فإما أن يسافر برا أو يسافر جوا، فهو مخير بين الطريقين. لكن سواء سلك هذا أو سلك هذا، فهو خرج بإرادة من الحكومة التي سهلت السبيلين. فالله جل وعلا يسر السبيلين وهدانا النجدين وعلمنا علامات الهداية وحذرنا من طريق الغواية، وبين لنا أنها محفوفة بالمخاطر، محفوفة بالمضار، محفوفة بسوء المآلات، فمن سلكه لا يضر إلا نفسه. إذن العبد مخير في كثير من الأعمال التي هي داخلة تحت قدرته ووسعه وطاقته وما له فيه عقل وإرادة، فهذا الذي هو مخير فيه، وهذا الذي وقع عليه التكليف. فالله يسألك لماذا لم تقم للصلاة، لماذا قمت إلى اللهو واللعب. يسألك الله جل وعلا لماذا لم تصم، ولماذا شربت وقت الصوم. يسألك الله جل وعلا لماذا لم تزكي. يسألك الله جل وعلا لماذا خنت الأمانة، لماذا لم تكن أمينا. فكل ما هو داخل في وسعك وقدرتك يسألك الله جل وعلا. أما المجنون والمضطر والمسلوب الإرادة كالمكره الملجئ والمجنون والمعتوه والنائم، لا يكلفهم الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. و ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي من المسائل التي ذكروها في هذا الدرس: مخلوقات الله تعالى ومفعولاته سبحانه وتعالى باعتبار الخير والشر. قلنا في درس أمس أن الله ليس في فعله شر أبدا، كما ليس في شرعه شر أبدا. إذن أين يكون الشر؟ يكون الشر في المفعولات، في المخلوقات، وفي أفعال المخلوقات. يكون الشر في أفعال المخلوقات. فهناك ما هو شر محض، شر محض، كل أفعال إبليس شر محض، كل أفعال إبليس شر محض. هذه مسألة مهمة. ومنه ما هو خير محض، كالجنة والرسل والملائكة، فهم خير محض، بينما إبليس وأفعاله ووجود النار في الآخرة شر بالنسبة للكافرين. والقسم الثالث ما فيه خير محض، وشر، والعبرة بما غلب منه، كما هو الحال في الإنس والجن والحيوان، فمن غلب فيه خيره على شره كان سعيدا. ثم ذكروا ثمرات الإيمان بالقدر وهي كثيرة جدا ومتنوعة، سواء من حيث ما تعلق من هذه الثمرات بالإيمان، ومن حيث ما تعلق من هذه الثمرات بالنفس، ومن حيث ما تعلق من هذه الثمرات بالعمل. هذا ما يتعلق بالقضاء والقدر ومسائله. ومن اكتفى بما ورد في القضاء والقدر في شرع الله جل وعلا فاز وأفلح ونجح، ومن لم يكتفي بذلك خسر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل إيماننا قويا عظيما كبيرا متينا في جميع أركان الإيمان وفي الإيمان بالقدر على وجه الخصوص. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أشكر الأستاذات الفضليات في دور القرآن الكريم حيث دعونني إلى إلقاء مثل هذه المحاضرات الثلاث حول مسائل القدر. إلى الملتقى إن شاء الله في مادة أخرى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.